وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا تحت عنوان نفي الثالث. قلنا المقصود من هذا العنوان المجمل، لو كان عندنا دليلان متعارضان، واحد يقول صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة والآخر يقول محرمة، متعارضان لا يمكن الأخذ بهما لإثبات الوجوب للمعارضة ولا للحرمة للمعارضة، ولكن هل يمكن نفي الاحتمال الثالث كالاستحباب أو الكراهة؟ كنا نتكلم تحت هذا العنوان في هذا البحث، قلنا على أنه ثلاثة وجوه قد تذكر في هذا المجال لإثبات جواز الأخذ بمن الحكم بنفي الثالث. الأول كان بس أشيرا إشارة، ما أريد أبين الوجوه مفصلا. الأول الوجه الأول كان يقول الواقع لا يخلو إما من الاحتمال الأول أو الثاني، وعلى كلا التقديرين ينتفي بذلك الاحتمال الثالث. هذا ذكرناه وعلقنا عليه فيما سبق ولا أكرر. الثاني، الوجه الثاني في هذا المجال ما ذكره الشيخ الخراساني قدس الله روحه الشريف، من أن أحد الخبرين لا يعلم بكذبه، أحد الخبرين يعلم بكذبه، لكن غير هذا الخبر الذي يعلم بكذبه، لأن واحد هو كاذب جزمين، هو ما يمكن اثنيناتين، ها هما صادقان، واحد كاذب جزما غير ما علم بكذبه يمكن أن ننفي به الاحتمال الثالث. ما يعلم بكذبه احنا ما نقدر نشخصه، يا هو الذي يعلم بكذبه، ولكنه نقول غير ما يعلم بكذبه ننفي به الثالث. هذا ما ذكره صاحب كفاية وعلقنا عليه بما تقدم، هذا يتم بناء على أن المدرك هو دليل لفظي على حجية الخبر دون السير إلى آخره. الوجه الثالث هنا كنا، هذا هم بيناه ترى، بس إنما أريد ماذا المناقشة، ما أفاده الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، وحاصل ما ذكره إن المدلول الالتزامي هو لازم لكلا الدليلين، وهما يعني الدليلان، وإن سقطا بلحاظ المدلول المطابقي لا يلزم من ذلك السقوط بلحاظ المدلول الالتزامي. فإذن على هذا الأساس نقول المدلول أحد المدلولين المطابقيين، والمدلول الالتزامي له هو داخل تحت دليل الحجية، فيحكم بحجيته، وسقوط ذلك عن الحجية، ذلك الخبر عن الحجية لا يوجب سقوط هذا عن الحجية. أكرر، هما خبران متعارضان، واحد منهما جزما ساقط ماذا عن الحجية، لأننا نعلم بمن واحد قول نعلم بكذبه، الثاني الذي لا نعلم بكذبه لا مانع من حجيته وحجية إيش؟ مدلول الالتزام. فيثبت مدلوله الالتزامي، فهو نفي ثالث، وهو نفي ثالث. إذن النفي الثالث أمكن حينئذ بأحد الدليلين، فالدليلان وإن كان أحدهما باطلا لكن غير ذلك الباطل هو حج، وبالتالي إذا كان حج مدلوله الالتزامي، وهو مدلوله الالتزامي وهو النفي الثالث، لأنه مفروض واحد يقول بوجوب صلاة الجمعة، واحد يقول بما بالحرب، ذلك الثاني سواء كان وجوب أو كان هو حرمة ينفي الاحتمال الثالث. فإذا غير ذلك الباطل، غير أحد الدليلين الذي هو الباطل، غيره لا يمكن يشمل دليل الحجية على إجماله، على إجماله. ومدلوله الالتزامي أيضا مشمول للحجية، ويثبت بذلك نفي الثالث. هذا ما أفاده قدس سره. راح يرجع إلى نفس بيان صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال أحدهما نعلم ببطلانه والثاني لا نعلم ببطلانه. خب راح نصحح هسه، راح نصحح إيبا لهذا. قال قدس سره المدلولان، صاحب الشيخ الشيخ النائيني، المدلولان المطابقيان وإن كانا ساقطين عن الحجية، ولكن سقوطهما عن الحجية بلحاظ المدلول المطابقي لا يلزم منه سقوطهما عن الحجية بلحاظ المدلول الالتزامي. راح يصير حينئذ البيان بهذا الشكل، أكرر من جديد، هذان وإن كانا المتعارضان يسقطان بلحاظ المدلول المطابقي، لأن بينهما المعارضة، بلحاظ المدلول المطابقي يتساقطان، لا يمكن دليل الحجية أن يشملهما. أما بلحاظ المدلول الالتزامي لا مانع من بقائه على الحجية، فيحكم بمن بالحجية. هذا ما أفاده قدس سره. قلنا المصدر همات الجزء الرابع صفحة 775. هذا ما أفاده قدس سره. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. أشكل السيد الخوئي قدس سره عليه في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 369، قال إن المخبر عن وقوع قطرة بول على الثوب هو مخبر عن نجاسته من خلال البول، وليس مخبرا عن أصل نجاسته من دون قيد كونها بالبول، بل هو مخبر عن نجاسته بالبول. فالنجاسة البولية هي المخبر عنها وليس أصل النجاسة. فإذا سلمنا أن المخبر عنه أو بالمخبر عنه هو النجاسة البولية، حينئذ نقول إذا علمنا بكذبه في هذا الإخبار يعني أو علمنا ماذا بعبارة أخرى، مو بكذبه، علمنا بعدم إصابة البول. إذا علمنا بكذب إصابة البول للثوب فيلزم من ذلك العلم بكذبه في الإخبار عن نجاسة الثوب وعن نجاسة الثوب بالنجاسة البولية. هكذا أكرر، إذا فرض أنه أخبر شخص عن نجاسة الثوب بنجاسة خاصة وهي بالبول، ثم علمنا بكذبه أو اشتباهه في كون نجاسة نجاسة بولية، فحينئذ يثبت بذلك كذبه في الإخبار عن تنجس الثوب بالنجاسة البولية، لا أنه يثبت كذبه واشتباهه بأصل نجاسة الثوب، بل يثبت كذبه بالإخبار عن تنجس الثوب بالنجاسة البولية. وفي المقام نقول، سيريد هو من هذا المطلب ماذا يريد أن يرتب عليه؟ يريد أن يقول في مقامنا حيث إن المخبر، في مقامنا المخبر بمن؟ بالدلالة المطابقية، الذي أخبر بالدلالة المطابقية وكان لها مدلول التزامي. خب، إذا اتضح كذب الشخص فيما أخبر به بالمطابقة، إذا ثبت كذبه في ذلك أنه كاذب في إخباره بنجاسة الثوب، فلا يمكن حينئذ الحكم بالمدلول الالتزامي، وهو أن النجاسة هذه نجاسة بولية. هو اتضح كذبه في أصل المدلول الالتزامي، فحينئذ يتضح كذبه أيضا في المدلول الالتزامي أيضا، وهو كون تلك النجاسة نجاسة بولية. والخلاصة، خلاصة ما أفاده، إذا أخبر الشخص عن نجاسة الثوب بنجاسة بولية ثم اتضح بعد ذلك كذبه في إخباره بالنجاسة، فحينئذ إذا اتضح كذبه في إخباره عن النجاسة فلا، أو هكذا أقول، اتضح كذبه في كونها بولية، فبالتالي يتضح كذبه في أصل الإخبار بالنجاسة البولية. هذا المجموع يتضح كذبه به مجموعا. خب، ماذا يريد أن يستفيد منه؟ ماذا يريد أن يستفيد منه؟ يريد أن يقول للشيخ النائيني، هو الشيخ سيد الخوي يريد يقول للشيخ النائيني، إذا فرض أن المخبر بالدلالة المطابقية أخبر ماذا؟ مخبر بالالتزام، بالدلالة بسبب الدلالة الالتزامية، مخبر بالمدلول الالتزامي، فحينئذ إذا ثبت كذبه في إخباره، حينئذ يتضح كذبه أيضا في من؟ في المدلول الالتزامي، في مجموع الإخبار بالدلالة الالتزامية في المجموع. هذا ما أفاده، قدس سره. وفي التعليق نقول، ما أفاده يكون وجيها إذا اتضح الكذب، كذب المخبر في الإخبار عن المدلول الالتزامي أو عن المدلول المطابقي فيثبت الكذب بلحاظ المجموع، يعني لا فقط المطابقي بل الالتزامي أيضا. هذا إذا اتضح الكذب، وفي موردنا لم يتضح الكذب، وإنما غاية ما في الأمر في موردنا المفروض على أنه المفروض في مقامنا المفروض في مقامنا حصول خبر آخر. نحن نتكلم في باب الأخبار، خبر آخر حصل معارضا للخبر الأول، لا أنه علمنا بكذب الخبر الأول. إذن السيد الخوئي كان يفترض على أن الخبر الأول اتضح كذبه، لا لم يتضح كذبه، وإنما وجد المعارض له خبر ثاني، لا أنه اتضح كذبه. فإذا ما أفاده لا ما أفاده السيد الخوئي لا يرتبط بالمقام، فإنما أفاده يتم فيما إذا اتضح كذب الإخبار الأول من خلال إخبار آخر أو شيء آخر، من خلال قضية آخر اتضح الكذب. أما ولكن محل كلامنا ليس ذلك، لم يتضح الكذب، وإنما حصل معارض، وحصول المعارض لا يستلزم اتضاح كذب الخبر الأول. إذن ما أراده السيد الخوئي من الرد على الشيخ النائيني إنما ينفع لو اتضح كذب الخبر الأول، وفي المقام لم يتضح كذب الخبر الأول، وإنما وجد خبر معارض للخبر الأول. فتشبيه المقام بما إذا بحالة وجود خبر معارض باتضاح كذب الخبر الأول، هذا تشبيه المقام بذلك في غير محله، بل المناسب تشبيهه بوجود خبر آخر معارض. وبقية التوضيح إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل